الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 32 بعد 300 من صحيح الإمام مسلم، وهو الرابع من كتاب، وهو الأول من كتاب الهبة. نشرع فيه في يومنا هذا السابع من شهر ربيع الآخر لعام 44 و400 وألف. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الهبات. الهبات جمع هبة، وهو ما يعطيه الإنسان تبرعا للغير من غير طلب رد عليه أو عائد عليه. فعندنا الصدقة يعطيها رجاء الأجر، وفي البيع السلعة يعطيها رجاء الثمن، والوصية يعطيها مقيدة بعد الموت، والعمرة يعطيها مقيدة إلى الموت لكن سيأتي حكمها، والهبة يعطيها عطية مطلقة. قال: باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به من تصدق عليه. فالصدقة فيها نوع من الهبة، وليست هي بهبة مجردة، ويدخل في ذلك الصدقة الواجبة التي هي الزكاة. لا يجوز للإنسان أن يشتريها بعد أن أخرجها من ماله. قال في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي قال: حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها، عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب، وبقي ولد زيد عبد الرحمن، فعبد الرحمن ضعيف وزيد ثقة وأسلم ثقة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، أي وهبته وتصدقت به لمن يقاتل عليه في سبيل الله. والفرس العتيق هو النفيس الثمين، فأضاعه صاحبه، قصر في القيام بعلفه ومؤنته حتى لحقه الضعف، فظننت أنه بائعه برخص، يعني استيقن، لأنه لم يعد في تلك الجودة التي كان عليها مبدأ الأمر. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إذ أن الصحابة كانوا لا يقدمون على شيء إلا بعد السؤال والعلم، وهذا من الأدلة على أن الإنسان إذا تعين عليه أمر من الأمور لزمه التعلم له، فإن تعينت عليه الصلاة وجب أن يتعلمها، وإن تعينت عليه الزكاة وجب أن يتعلمها، وإن تعين عليه الحج وجب أن يتعلمه. قال: لا تبعه، لا تبتعه. لفظ البيع يطلق على البيع والشراء، كما أن لفظ الشراء يطلق على البيع والشراء. شريت هذه السيارة بمعنى بعتها، وبعت هذه السيارة بمعنى شريتها، ولا تعد في صدقتك، مع أنه سيعطي ثمنها، فإن العائد في صدقتك الكلب يعود في قيه. يعني ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السوء كالكلب يقيء ثم يأكل قيئه على أنه طعام. وهكذا المتصدق أو الواهب للشيء، فقد جاء في بعض الأحاديث أن العائد في هبتك كالكلب، إلا الأب فيما يهب لولده، إلا أنه ليس على إطلاقه. يقولون: يجوز للأب أن يعود في هبته لولده إذا لم يتعلق بتلك الهبة حق آخر. فمثلا لو أن رجلا وهب لولده عمارة، أو وهب له سيارة، ثم بسبب هذه السيارة أو هذه العمارة زوج الولد، لو لم يكن عنده هذا الأمر ما زوجه المزوج، لكن جاء يخطب عند فلان من الناس فقال له: يا بني هل معك سكن؟ قال: نعم معي عمارة. فزوجه على هذا المقصد، لا يجوز لأبيه أن يرجع في العمارة بعد ذلك. أو زوجه على مقصد السيارة، لا يجوز له أن يعود في سيارته، بينما لو لم يتعلق بها حق لجاز له ذلك، وليس بمذموم في حق الوالد على ولده. وفيه جواز تمثيل العاصي بالحيوان المماثل له في معصيته أو في طريقته. وفي رواية: لا تبتعه وإن أعطاك بدرهم. قال النووي: هذا نهي تنزيه لا تحريم، فيكره لمن تصدق بشيء أو أخرجه في زكاة أو كفارة أو نذر ونحو ذلك من القربات أن يشتريه من دفعه هو إليه أو يهبه أو يتملكه باختياره منه، فأما إذا ورثه منه فلا كراهة فيه. نعم الوراثة. وقوله نهي كراهة ليس بصحيح، بل هو نهي تحريم، لأن الأصل في النهي التحريم. الأمر الثاني أنه قد شبهه بأخص الحيوان. الأمر الثالث أنه قيده: ولو أعطاك بدرهم. قال رحمه الله: وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري قال: قرأت على مالك وهو ابن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. قال رحمه الله: باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، أي لولده وولد والده، لكن على المعنى الذي ذكرته لكم، إن لم يتعلق بها حق آخر. قال: في السند المتصل حدثني إبراهيم بن موسى الرازي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرني عيسى بن يونس قال: حدثنا الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن أبي جعفر محمد بن علي عن ابن المسيب سعيد سيد التابعين في الفقه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. انظروا، هذا حديث ظاهر في تحريم هذا الأمر. قال النووي رحمه الله: هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضهما، وهو محمول على هبة الأجنبي. أما إذا وهب لولده وإن سفل فله الرجوع فيه كما صرح به في حديث النعمان بن بشير، ولا رجوع في هبة الأخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام. هذا مذهب الشافعي، به قال مالك والأوزاعي، قابل أبو حنيفة وآخرون: يرجع كل واهب إلا الولد وكل ذي رحم محرم. قال رحمه الله: باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة. السند المتصل قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن الشهاب عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثنا عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت، أي أعطيت ابني هذا غلاما كان لي من غير أخوانه الآخرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وفي رواية: فأردده. وفي رواية: كل بنيك نحلت. وفي رواية أنه قال: لا أشهد على جور. وفي رواية أنه قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهذا دليل على وجوب المماثلة بين الأبناء في الهبات والأعطيات، إلا ما كان من شؤون حياتهم لا مدخل لذلك فيه، كان يكون من باب النفقات، فيعطى الكبير بقدر نفقته ويعطى الصغير بقدر نفقته. أما إذا أعطيت أرضية أعطى أرضية، أعطيت سيارة أعطى سيارة، تقول الله أعدل بين أبنائكم. قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. بل ذهب بعض العلماء إلى أن البنت والولد في الهبة سواء، مع أن الصحيح أنها تنصف أخاها ويكون الشأن في الهبة كالشأن في الميراث، هذا الذي عليه الجماهير. وهذا من باب سد الذرائع، فإنك إذا أعطيت أحدهم وتركت الآخر تولدت بينهم الشحناء والبغضاء والحقد والحسد، والقلوب إذا تناثرت تناثرت، إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة جبرها لا يكسر. فالإنسان يحافظ على قلوب أبنائه وقلوب زوجاته وقلوب أصحابه، وعلى قلب نفسه ما استطاع إليه ذلك سبيلا. وفي هذا الحديث دليل على أن عدم المساواة يعتبر من الجور والظلم. وفي رواية قال: قاربوا بين أولادكم. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قالت امرأة بشير: حلبني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان عمرو بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة سألتني أن أنحل ابنها غلامي. في أن النساء تحب أبنائها، ولذلك ربما تقدمه وربما تعز الأب على تفضيله، لكن الإنسان يراقب الله عز وجل. وقالت: أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أله أخوة؟ قال: نعم. قال: فكلهما أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث أنه ينبغي أن يسوي بين أولاده في الهبة، ويهب لكل واحد منهم مثل الآخر ولا يفضل، ويسوي بين الذكر والأنثى. وقال بعض أصحابنا: يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا الذي يظهر. والصحيح المشهور أنه يسوي بينهما لظاهر الحديث، فلو فضل بعضهم أو وهب لبعض دون بعض، فمذهب الشافعي ومالك أبي حنيفة أنه مكروه وليس بحرام، والهبة صحيحة. وقال طاووس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود: هو حرام، هذا هو الظاهر. واحتجوا برواية: لا أشهد على جور، وبغيرها من ألفاظ الحديث. واحتج الشافعي وموافقوه بقول صلى الله عليه وسلم: فأشهد على هذا غيري. لا يلزم من هذا الإقرار، إنما هذا من باب التبكيت له. قال: ولو كان حراما باطلا لما قال هذا الكلام، فإن قيل قاله تهديدا. قلنا: الأصل في كلام الشارع غير هذا، ويحتمل عند إطلاق صيغة أفعل على الوجوب والندب، فإن تعذر ذلك فعلى الإباحة. وأما قول صلى الله عليه وسلم: لا أشهد على جور، فليس فيه أنه حرام، لأن الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال، وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور، سواء كان حراما أو مكروها. وقد وضح بما قدمناه أن قول صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري، يدل على أنه ليس بحرام، فيجب تأويل الجور على أنه مكروه كراهة التنزيه. وفي هذا الحديث أن هبة بعض الأولاد دون بعض صحيحة، وأنه إن لم يهب الباقين مثل هذا أيجب رد الأول. قال أصحابنا: يستحب أن يهب الباقين مثل الأول، فإن لم يفعل استحب رد الأول ولا يجب. وفي جواز رجوع الوالد في هبته للولد، والله أعلم. يعني إذا ما أراد الوالد أن يعدل من حيث أنها حلال لابنه حلال، ما فيها شيء، لكن ينبغي للوالد أن يعدل حتى يرفع الإثم عن نفسه. إلى هنا بارك الله فيكم.